أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية، كتاب المتاجر. الكلام متواصل في عقد البيع وآدابه، وتحديدا نحن في الكلام عن إجازة العقد الفضولي. قال قدس الله سرهما: ولا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد، مع علمه، يعني علم المالك به بالعقد، يعني أو عند عرضها، يعني عرض الإجازة عليه، أو عند عرضها أي الإجازة عليه، يعني على المالك. لماذا؟ قال: لأن السكوت أعم من الرضا، فلا يدل عليه. الكلام في السكوت من قبل المالك فيما لو علم بالعقد، يعني ده يشوف قدامه معاملة، يشوف قدامه معاملة على أمواله، يشوف نبعت الكتاب بألف دينار بيعا فضوليا، ومع ذلك هو ساكت، لم يتكلم، زين. وصورة ثانية: لا، هو لا يعلم بالعقد، وإنما تم العقد ثم بعد ذلك جئنا إليه وعرضنا عليه العقد وطلبنا منه الإجازة، فسكت ولم يرد. ما هو حكم هذا العقد من حيث الإجازة؟ هل يعتبر العقد مجازا أم أنه ليس بمجاز؟ بودي أن أتعرض إلى مسألتين هنا إخواني، بارك الله فيكم. المسألة الأولى أنه بينت أنا في الدرس السابق أن لدينا ما هو أهم من عقد البيع، ألا وهو عقد النكاح، وقد ورد فيه عن المرأة أن سكوتها رضاها، وبالتالي فسكوتها حين العقد يعتبر رضا منها، فيا ترى هل ينجر الحكم بالأولوية بالفحوى يعني إلى مثل عقد البيع؟ يعني أنا عندي عقد أهم، أو عندي عقد مهم، أقدر أخذ هيك قاعدة أقول ما كفى في العقد الأهم فإنه يكفي في العقد المهم من باب أولى، بقياس الأولوية؟ أقدر أقول بما أنه في النكاح كان السكوت كاشفا عن الرضا فليكن كذلك في البيع، لأنه من باب أولى، باعتبار البيع أقل أهمية من الأعراض، يعني الأموال أقل أهمية من الأعراض والفروج والنكاح. تعرفون هناك راح تصير إباحة نكاح، يعني بعد هذا ويترتب عليه آثار ذرية وتناسل زين، تحليل فرج. بينما هنا عندي أموال، مشكلة الأموال صحيح محترمة، مال المؤمن مال المسلم محترم، لكن مو باحترامي عرضه ولا باحترامي مسألة الفروج والتناسل والأنساب. فأقدر أعمم هيك قاعدة وأقول بقياس الأولوية؟ الجواب لا، لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك، لأنه واضح من النص زائدا العرف أن المورد مورد خاص، مورد كون السكوت كاشفا عن الرضا، هذا مورد خاص، أنا الآن من أطلع للخارج للعرف للشارع وأشوف الناس، أشوف أن السكوت أعم من الرضا وعدمه. سكت ربما لأنه رضي بالعقد وربما لأنه لم يرضى به. يعني إذا أنا ابن وأبوي يبيع أموالي فضولا، أنا ما راضي، لكن احتراما للوالدي ما جاي أقدر أحكي. هل معنى ذلك أنني رضيت بالعقد وأمضيته؟ واحد ما يقدر يحكي تقية، واحد أسباب أصلا، واحد ما يقدر يحكي أصلا ما معترف بالبيع كله. إذن السكوت هنا له عدة وجوه، السكوت له عدة وجوه، فهو قد يكون لرضا وقد يكون لعدم الرضا أصلا. هذه النقطة الأولى إخواني. النقطة الثانية اللي أحب أتحدث بها وهي مهمة جدا إخواني، إحنا أخذنا بالفقه أن جواز التصرف بأموال الغير، شوفوا ترى ذن النقطتين تقريبا راح يصير بيناتهم تعارض. النقطة الأولى الآن انتهينا من عدها، وصلنا إلى نتيجة إلى أن السكوت في البيع أعم من أن يكون كاشفا عن الرضا أو عدم الرضا، أعم. وبالتالي في مسألة النكاح سكوتها رضاها، نقول هذا هو القدر المتيقن وما عداه مشكوك، والأصل عدم الإجزاء، عدم إجزاء السكوت عن الرضا. يعني نسأل هكذا، نقول هل يجزي السكوت عن الرضا في كل عقدين أم أن ذلك مختص بعقد النكاح؟ نحتاج إلى ما يوجب أو ما يسوغ التعميم. ما عندنا دليل على تسويغ التعميم، يعني ما عندنا فرد حجة ناهضة أقدر أتمسك بها حتى أعمم. فعند الشك أقتصر على مورد النص على المنصوص بالخصوص. قدر المتيقن أن السكوت كاشف عن الرضا في عقد النكاح، فيما عداه ما أقدر أعد الحكم من عقد النكاح إلى غيره، لأنه التعدية تريد مسوغ، التعدية تريد مسوغ. أنقل للبيع أشوف سكوت الناس أعم من الرضا وعدم الرضا، زين. ثم إخوان هنالك سكوت يعني له مبرره، وهو الحياء الموجود عند المرأة. أما بالنسبة إلى الرجل دي يشوف أمواله تباع وساكت، شنو مستحي؟ ليش ما يحكي؟ ليش ما يقول رضيت؟ إحنا دا نعرض عليه، أو هو يشوف العقد قدامه وسكت، يقدر يقول لا ويقدر يقول إيه. إذن هذه النقطة الأولى. تعالوا إلى النقطة الثانية جدا مهمة إخواني. في الفقه أخذنا في الرسائل العملية إذا تتذكرون أن التصرف بأموال الغير، التصرف بأموال الغير يقع على ثلاثة وجوه. الوجه الأول الإذن الصريح، الإذن الصريح، وهذا واضح. أن يقول لي أنا أذنت لك بالبيع مثلا، أذنت لك بأن تأكل، أذنت لك بأن تتوضأ، أذنت لك بأن تصلي في أرضي، إذن صريح زين بأي لفظ كان، المهم أنه إذن صريح. ومرة لا، ما عندي إذن صريح لكن عندي فحوى. فحوى شنو يعني؟ يعني هو قال لي راح تصير الصلاة، خاف تحب تغتسل غسل الجمعة، فإذا تحب تغتسل غسل الجمعة الحمام منه. بس هو ما قال لي إذا تريد تتوضأ توضأ، ولا قال لي إذا تريد تغتسل غسل الجنابة اغتسل غسل الجنابة. بس أنا أفهم من كلامه، أفهم من كلامه أنه بما أنه التفت، بما أنه أجاز لي الغسل غسل الجمعة، ف العنوان ما له علاقة، أجازه وأجاز مساويه. غسل الجنابة مساوي لغسل الجمعة من حيث كمية الاستهلاك للماء اللي هو ملك الغير، مساوي إليه. بقدر ما يستهلك غسل الجمعة يستهلك غسل الجنابة، الغسل بصورة عامة متساوي من حيث الاستهلاك. فأنا راح أطب للحمام سواء أغتسل غسل مس الميت أو غسل الجمعة أو غسل الجنابة، الحال واحد. وكذلك بالنسبة إلى الوضوء، لأن الوضوء يعني إذا أذن بالتصرف الأكبر فمن باب أولى أنه يأذن شنو بالأصغر. أستطيع أن أتوضأ لأنه أذن لي بالغسل. والوضوء لا يستهلك المقدار الذي يستهلكه الغسل. هاي ترى مو دلالة تضمنية إخواني، هذا أولوية. فحوى، ليش يسمونها فحوى؟ أولوية، بما أنه أذن بالأكبر زين، فمن باب أولى أنه يأذن بالتصرف الأصغر. بالتصرف الأصغر اللي هو يعني أذن لي باستهلاك ماء للغسل، معناه يأذن لي باستهلاك ما هو أدنى منه. فإذا ما قمت اغتسل غسل الجمعة، قمت توضيت وضوء إيش بي، صحيح ما بي مشكلة. جيد. وعدنا النوع الثالث من أنواع الإذن بالتصرف اللي هو شاهد الحال. زين، شاهد الحال. إذا تلاحظون إخواني ما بين الفحوى وشاهد الحال هنالك حالة، التفتوا، هنالك حالة وهي حالة التقرير. شلون عندنا تقرير المعصوم عليه السلام؟ تقرير المعصوم، أنا إذا شفت زيد من الناس يقوم يتوضأ ويرجع يقعد، والمالك يقول له تقبل الله، مثلا شايفين تقبل الله، ويشوفه قدام عينه ده يتصرف بملكه ولا يمانع. خب أنا قمت هم أريد أتصرف بملكه، باعتبار قبل قاموا 10 يتوضؤون يجون، يا اللي يجي يعرفهم ما يعرفهم يقول له شنو، تقبل الله. يا ترى هذا تقرير، التفتوا، هذا تقرير المالك يعني سكوته يعني إمضاءه، هل يعتبر كاشفا عن رضاه بالتصرف؟ الجواب نعم، الجواب نعم، عند الفقهاء نعم، هذا كاشف عن الرضا، هذا من شواهد الحال. لأن دا أشوف ناس من الشارع تجي، السلام عليكم، عليكم السلام، يخلي غراضي، مثل قضية المشاية إخوان، قضية المشاية زين، شو يذب غراضي، طب يتوضأ ويطلع، أشوف المالك يقول أتقبل الله، كيف وأنا صاحبة وصديقة وكذا زين، فمن باب أولى أشوف أنه أنا شنو، أنه أنا أيضا مأذون لي بأن أتوضأ، أشوف المالك ما عنده مانع، يقرر يمضي وضوء الناس اللي يدي يتوضون. فيا ترى مسألتنا هذه اللي هي عبارة عن تصرف في ملك الغير، أنا بعتك كتاب زيد بألف دينار، يا ترى هل يمكن إقحامها في هذا المجال، مجال التصرف في ملك الغير مع إمضائه وتقريره، ويكون السكوت إمضاء وتقريرا؟ إحنا على النقطة الأولى قلنا ما نقدر، على النقطة الثانية نقدر. أنتوا كفقهاء كطلبة علم الآن هذه المسألة كونوا تخلوا لهم في بالكم، من باب أن النقطة الأولى أوصلتنا إلى نتيجة إنه إحنا ما نقدر نعمم سكوتها رضاها، لا نستطيع أن نعمم على كل أصناف العقود بأن السكوت كاشف عن إجازة العقد. نعم في عقد النكاح ورد هذا، لكن تعميمه، تعدية الحكم بأن السكوت إجازة ورضا بالعقد، تعديته من النكاح إلى غيره يحتاج إلى دليل، يعني أكو صعوبة بالتعدية، أكو صعوبة بالتعدية، هناك أكو مسوغات، منها أن المرأة تستحي، خصوصا إذا تلاحظون أنه عادة إذن المرأة وإجازتها للعقد وين يؤخذ؟ في بيتها، في بيت أهلها، يعني بيت أهلها لا موجودين وكذا، تخجل المرأة تتحدث قدام أهلها. أكو يعني هنا أنا ما أكو فرد مانع من الكلام، يقدر يتكلم وما تكلم، هاي بالنقطة الأولى. بالنقطة الثانية أقول يا ترى التقرير وإمضاء المالك للتصرفات بملكه ألا يكفي في الكشف عن رضاه؟ مو عندنا تقرير المعصوم حجة؟ المعصوم ده يشوفني أتوضأ ويسكت، معناه وضوءي صحيح. طبعا هذا إذا كان لا عن تقية ولا وضع طبيعي، والإمام يشوفني أتوضأ ويسكت، يشوفني أصلي ويباوع لي ويشوف صلاتي كلها من أجي يقول لي تقبل الله، تقبل الله يعني أمضى لي صلاتي، يعني المعصوم أمضى لي صلاتي أقرها. فيا ترى هل أن سكوت المالك في التصرف أو عن التصرف في ماله يعتبر تقريرا وإمضاء منه؟ هذا إخواني بباب وجواب، هذا أهون من النقطة الأولى، يعني قد يكون مقاطعا للنقطة الأولى معارضا لها، ويكشف عن أن السكوت دليل على الرضا. هذا خلوه في بالكم إخوان، كلش مهم هاي النقطة، أن التصرف في ملك الغير عند العلماء إذا كان شاهد الحال يكشف عن رضا المالك فيجوز لك التصرف في ملكه. من شواهد الحال شنو؟ إن أنا أشوف الناس تجي تتصرف هو ما يمانع، بالعكس يقولوا متقبل الله. فأنا لو شفت، التفتوا إخواني، لو شفت ابن المالك يقوم يبيع، أنا قاعد وياهم بالمحل، ابن المالك يقوم يبيع، وكل ما يبيع شي يقول للمالك، يقول له مثلا على أسف الله يرزقك وليدي عفية ابن السبع مثلا، أو صديقة يسوي هالشكل، أو جارة يسوي هالشكل، أنا إنسان غريب قاعد يمه خوش، أنا هم إجا مشتري قمت بعته، الآن سكوته عن تصرفي هذا ما قال لي بارك الله بيك وشكرا لك، ولا لا سكوته، لأنه إذا قال هالشكل معناها راضي بالعقد، إحنا ما نريد لفظ يكشف وقرينة تكشف عن رضا بالعقد، نريد سكوت بس. سكوته هذا هل يعتبر إمضاء لبيعي أم لا؟ هذا يكون نخليها في بالنا. نقرأ نرجع للعبارة بعد، قال ولا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد مع علمه، يعني علم المالك به يعني بالعقد، أو عند عرضها أي الإجازة عليه على المالك. لماذا؟ ليش لا يكفي؟ هذا تعليل، لأن السكوت أعم من الرضا فلا يدل عليه، فلا يدل عليه. طبعا قيده مع علم المالك، مع علمه بالعقد أو عند عرضها عليه، لأنه 100% مع عدم العلم شبيه السكوت لا يعني الإجازة، ما يراد له كلام، وعند عدم عرض الإجازة عليه سكوته أيضا لا يكشف عن شنو، عن إجازته، لأنه أصلا ما يدري هو بالموضوع، ما يدري بالعقد، أو لم تعرض عليه الإجازة، لم نفاتحه في مسألة الإجازة، فكيف يكون سكوته كاشفا عن الرضا؟ قطعا لا. لذلك قال بل لا بد من لفظ صريح فيها، يعني في الإجازة، كالعقد. العقد أيضا لا بد من لفظ صريح فيه، بس احنا نقول هالشكل، نقول العقد انتم مشيتوا بيع المعاطات انتم، يعني اقصد الفقهاء بصورة عامة، يعني هناك اشترطتوا الالفاظ وبعدين رجعتوا تنزلتوا الى ان البيع المعاطاتي بيع. فيا ترى هل يمكن أن نقول هنا يشترط اللفظ ولكن لو سكت سكوته يعني تنزل من اللفظ إلى شنو؟ إلى الفعل الحاكي، المعاطاة فعل حاكي للبيع، والسكوت هل يمكن أن يكون فعلا حاكيا كاشفا عن الرضا؟ أذن مهمات جدا إخوان. ويكفي أجزت. الآن إجا بعد إلى الألفاظ اللي ممكن أن تكفي في الإجازة، أنت تقول اشترط اللفظ، يا لفظ تريده، يقول ما عندي لفظ مخصوص. عرفا كل ما يكشف عن، يعني كل ما يعطي معنى الإجازة هو خلاص كافي، يعني إذا قال يلا يا بمشي شو سوى بعد مشي، ما عدنا احنا باللغة العربية مشي مصطلح بالعقود ما عدنا مولانا، بس هو كاشف عن الرضا زين، يلا عم ما يخالف، هذا هم كاشف عن الرضا، كله كاشف كواشف. إذن أي لفظ إخواني؟ قال ويكفي أجزت العقد أو البيع أو أنفذت أو أمضيت أو رضيت وشبهه. شوف وشبهه هاي واسع، تشمل هواي ألف، يعني تشمل كل لفظ، نقدر نقول هيجي كل لفظ كشف عن الإجازة عرفا مو شرعا، لأن الشرع ما عنده لفظ معين، فنريد بعد العرف. العرف إذا قال إيه هاي إجازة خلص نلزمه بها، وقال لك ما يخالف إيش يصير، قال لك ما يخالف، قال لك أنا أقبل. إذا قلت له أنا بعت الكتاب بألف قال عادي. عادي شنو يعني؟ يعني رضيت. عندنا احنا باللغة العربية من ألفاظ العقود أو المعاملات عادي. إذن كل لفظ عرفي. قال وشبهه، يابا مثل أشياء الشارح وشبهه، قال تأقررته يعني أقررت العقد، أقررت العقد، هذا قلنا التقرير. وأبقيته هو العقد، واحدة من اثنين، لو يبقيه لو شي يسوي فسخه يلغيه، يعني مو فسخه لكن نسميه إلغاء للعقد. هو قال أبقيته، أبقيته يعني أمضيته، يعني أجزته، هيا والتزمت به. يعني شنو؟ يعني عقدكم متزلزل، أنا أحوله إلى عقد لازم. نقول لا يتحول عقد لازم إلا بالإجازة، إذن هاي التزمت به إجازة من عندك. فإن لم يجز، فإن لم يجز المالك انتزعه، من هو المالك؟ انتزعه من المشتري، يعني انتزع المثمن أو انتزع المبيع أو انتزع الثمن أيا كان الفضولي ثمنا أم مثمنا، انتزعه من المشتري. المفروض يقول انتزعه من الطرف الآخر. ليش؟ لأنه احتمال يكون المنتزع منه هو البائع، البائع قبض الثمن، يعني أنا اشتريت الزيد كتاب بالثمن، زيد عاف الكتاب سكت ما قال إيه، شي ينتزع؟ ينتزع من المشتري لو ينتزع من البائع، ينتزع الثمن من البائع، انتزع. بس قلنا احنا دائما يغلبون شنو المثال بأنه باع فضولا، باع فضولا، بس مو معناها ماكو اشترى فضولا، هذا بس بس أمثلة هذه. بل انتزعه من المشتري لأنه عين ماله، عين ماله. هسه طبعا بالثمن يصير باب جواب انه عين ماله، هذا اذا كان مشخصا بنفسه، اذا كان متشخصا او مشخصا بطريق شرعي معتبر. زين، والا اذا خلط ويا فلوسه يقدر ينتزع من المشتري. يعني انا اشتريت الزيد كتاب بألف، البائع خلى الالف بالدخل بتعبيرنا، خلاه بالدخل، يقدر يجي ينتزع أي ألف من الدخل؟ لا، مو من حقه. هاي انتزعه من المشتري لأنه عين ماله، نضيف لها مع كونه متشخصا، مشخصا أو متشخصا، هيجي مشخص هو بحد ذاته معزول مبين ذاك، ولا متشخص مثلا شهد وشهود على أنه أمام الحاكم الشرعي. ها هاي طويلة طبعا، مال متشخص تحملوها شوية. المتشخص شلون يصير المال متشخص؟ لا مشخص بنفسه، متشخص بطريق شرعي معتبر. يضربون له مثال الفقهاء، يقولون إذا أنت تطلب زيد مثلا مليون دينار، دخل وياك للحاكم الشرعي، أنت ادعيت عليه قدام الحاكم وأحضره قدام الحاكم، إجي قعد في جيبه الأيمن مليون، في جيبه الأيسر مليون، بإيده لازم مليون مثلا. فأمام الحاكم الشرعي اعترف بأنه إلك مليون، حتى صار ملزم به مليون، لكن المليون كله في الذمة. فإذا الحاكم الشرعي قال له ادفع هذا المليون اللي بجيبك الأيمن، أو ادفع هذا المليون اللي بإيدك إلى فاروق، دفع ما دفع هذا المليون صار المن إليه، هذا تشخص أقدر أنتزع. أما إذا الحاكم الشرعي قال له ادفع المليون الفاروق، يا مليون ما معلوم، فإذا قال له هالشكل ما أقدر أنتزع واحد من ذن الثلاث ملايين اللي بإيده، اللي هنا واحد بجيبه الأيمن، واحد بجيبه الأيسر، واحد بإيده، ما أقدر أنتزع بالقوة، مو متشخص، يصير كلي في الذمة. فلازم نتفق على مليون معين ينطيني. نعم عود، إذا عجزنا عن هاي القضية الحاكم يقوم يشخصه، يقول تعال أخذ هذا المليون، تصير بعد مثل قضية المفلس الناس تطلبه فلوس، مع ذلك الحاكم ايش جاي يسوي؟ يبيع بأغراضه وينطي فلوس. ينطي فلوس شنو؟ كل في الذمة ينطي، شخص وينطي وهكذا. فتصير هيك القضية. زين، هذا فيما يرتبط بالسكوت عن الإجازة، يعني عن الإجازة. زين، ثم قال أو قال قدس الله سرهما: ولو تصرف المشتري فيه، في من؟ في المبيع، في المثمن اللي قبضه، بما له أجرة، أي بتصرف له أجرة. بما يعني بتصرف له أجرة. أكو تصرفات إلها أجرة، أكو تصرفات ما إلها أجرة. مثلا على سبيل الفرض، أنا بعت شات، الشات هذا راح وكلها وشربها وأخذها من محل البيع إلى محل سكناه، هذا تصرف به، بس هذا ما يأخذون عليه أجرة. ما متعارف أن يؤخذ على هكذا تصرفات أجرة. أما إذا ركب الدابة، بعت حصان وركبه وأخذ له، أو بعت السيارة وركبها وراح اشتغل بها تاكسي، سافر بها لبغداد ورجع، زين، هو لشخصي، هذا تصرف يعني يستحق في قباله الأجرة عرفا وشرعا. لذلك قال: ولو تصرف المشتري فيه، يعني في المثمن، بما له أجرة كسكن الدار ركوب الدابة، رجع بها، يعني رجع المالك بالأجرة عليه، على المشتري المتصرف، بل له الرجوع بعوض المنافع وإن لم يستوفها، يعني المشتري، مع وضع يده عليها. شوي أرد أبين مسألة مهمة هنا، أنا بارك الله فيكم، أنا أبين المسألة، وأكو خطأ شوي عند الشراح في هذه المسألة. أنا اشتريت فضولا، يعني اشتريت سيارة زيد فضولا، رحت طبقت السيارة بالباب، شو خلي نقول اشتريتها بالمعرض، نقلتها من هذا المعرض للمعرض اللي بصفه، شايفين المعارض، يعني المسافات بيناتها كلها 10 أمتار 15 متر، نقلتها من هذا. 3 أيام السيارة عندي قاعدة بالمعرض للبيع، هاي الثلاث أيام السيارة إلها منافع كان ممكن أنتفع بها، ولكن هذه المنافع لم أستوفها منها، أنا ما منتفع بها الآن، سيارة طابقة، إلى حقي طالبني بهاي الأجرة؟ إلى حق أم لا؟ يقول نعم له الحق، لكن بشرط شنو؟ مع وضع يده عليها. هذا يا هو اللي مع وضع يده عليها. ايش الراح اذا تلاحظون بالجواهر الفخرية يقول هذا يرجع الى المالك والمراد، شوفوا يده يعني يد المالك، التفت الضمير، يقول اقرأ لك الهامش رقم 6 صفحة 195، قال: الضمير في يده يرجع الى المالك، والمراد من وضع اليد هو الاستيلاء والاختيار. لا مولانا، هذا الضمير يرجع إلى المشتري، الضمير يرجع إلى، يعني مع وضع المشتري يده عليها. أما إذا أنا اشتريت السيارة، سيارة زيد اشتريتها فضولا، لكن بعدها ما واصلت، اشتريتها اليوم وخمسة أيام يلا قبضتها، يجي يداعيني، يقدر من حقه يداعيني بالمنافع غير المستوفات اللي باعني فضولين، حاجز السيارة عنده وقال لي أسلمك إياها ورا خمسة أيام، ما لحق، لأن أنا ما مخلي إيدي على السيارة، أنا ما معطل منافع السيارة، الباع فضولا هو الذي شنو عطل تلك المنافع، أنا ما واضع إيدي على السيارة حتى. لذلك شوفوا الدليل على أنه المراد المشتري شنو قال بعدها، قال لأنه هيكون الضمائر تعود على واحد، ها، لأنه حينئذ كالغاصب وإن كان جاهلا. هاي وين بعد صار واضح عندنا أنه الضمير في يده، هذا يرجع على المشتري لا على البائع. مولانا مو صحيح أنه شنو أنا نرجع الضمير على البائع المالك، يعني شنو المالك؟ المالك له هو شنو شنو يريد يقول الشارح يعني المحشي أبو الجواهر الفخري شنو يريد يقول؟ يقول هذا إلى حق المطالبة بالمنافع غير المستوفات إذا لزم سيارته بإيده. هنقول له يلزمها ما يلزمها، هو من حقه يطالب. شنو إذا لزم سيارته بإيده ووضع يده عليه؟ هو شرعا يستحق هاي المنافع غير المستوفات، يستحق بدلها حتى وإن كانت السيارة شنو، حتى وإن كانت السيارة ما مخلي إيده عليها، كأن هذا اللي اشتراها ضامها تلفات الدنيا، يعني ما له علاقة وضع اليد وعدم، لا، وضع اليد وعدم وضع اليد إلى علاقة بالمشتري. المشتري لا يكون ضامنا إلا إذا تسلط على المبيع ووضع يده عليه، وإلا قبل أن يضع يده عليه. يعني افترضوا أنا اتصلت بلندن وقلت له دز لي سيارة روز رايز مثلا، أو دز لي إياها بالطريق، وأنا بعدني ما واضع إيدي عليها واستغرقت الرحلة شهر، أنا أطالب بالمنافع يعني بعوض المنافع غير المستوفات وأنا بعدني ما واضع إيدي على السيارة؟ لا، ما فيه شيء. باعني سيارة من البصرة، باعنيها فضولا على التليفون، سيارة أنا شايفها وكلش أعرفها، فخابرت قلت له أبدز للسيارة، خوش سيارة تشتغل، عطلها يومين على ما غسلها ونظفها ورتبها زين ودز ليها، ذن اليومين اللي عطلها أنا أضمنهين، أنا ما حاط إيدي على السيارة، الباع فضولا هو اللي عطل السيارة يومين. الطريق بين مسافة يعني بين البصرة وكربلاء هي اللي أخرت السيارة يومين، مو أنا، أنا بعدني ما وضع. نعم، يمتى ما وضعت إيدي أصبح الآن المال بضماني، فهاي يده ترجع عليه من تعود على المشتري لا على المالك. مولانا شنو المالك إذا وضع إيده على سيارته من حقه يطالب بالمنافع، إذا ما وضع إيده ما من حقه يطالب عليه أساس. وإلا انتفتوا منين أنت تعرف هذا الشيء مو صحيح وأنه مو المراد المالك؟ لو كانت السيارة مغصوبة، مغصوبة عند الغاصب وضامها ببيته، يوميا أنا أستحق عليه شنو؟ المنافع، وإن لم يستوفيها يوميا أستحق بدل هاي المنافع، حتى لو ما وضعت إيدي عليه، حتى لو هي تحت إيده. من ناحية المالك اليد وعدمها ما لها علاقة، نعم من ناحية المشتري لها علاقة، لأنه متى وضع يده صار المال بعهدته، فعليه ضمان بدله، يعطله يضمن، يتلف جزء منه يضمن، يبيعه يضمن، وهكذا يضمن. وإحنا كلامنا هنا لذلك قال لأنه يعني لأن المشتري حينئذ كالغاصب وإن كان جاهلا، يعني وهذا هذا هذا بكلام إخواني. يجي واحد هذا ترى كأنما ردا على إشكال مقدر تقديره هالشكل، أنه أنا من إجيت كمشتري واشتريت هاي السيارة ونقلتها من هذا المعرض للمعرض الثاني وعطلتها أسبوع، أنا ما كنت أدري هذا البيع فضولي، ما كنت أعلم أن هذا البيع فضولي. فالإشكال يقول هالشكل، يقول على أساس تحمل حقوق أو ضمان المنافع غير المستوفات وهو لا يدري بأن البيع فضولي؟ نقول هكذا، اسمع، نقول وضع يده على المال، هو وضع يده على المال، ما دام وضع يده على المال صار المال بعهدته، فلو تلفت السيارة عند ضامن ولا مو ضامن؟ ضامن. كان بإمكانه يستوفي هذه المنافع لنفسه لكن هو عطل السيارة، عطلها يتحمل مسؤولية تعطيله، يدري ما يدري ما له علاقة. إذن عندنا إشكال مقدر أنه على أساس نضمنه وهو ما يدري، نقول نضمنه لأنه وضع اليد عطل أموال الغير، عطل أموال الغير، فسواء يدري ما يدري كان بإمكان استيفاء تلك المنافع، مع ذلك عطلها. إذا عطلها يضمنها، يعني يستوفيها لنفسه. وانت مو تقول ما يدري، انت تقول ما يدري بالبيع، على اساس تضمنه؟ نقول هاي 7 ايام كان بامكانه يستوفي المنافع لنفسه، لو ما كان بامكانه كان بامكانه يستوفيها. منافع موجوده وما استوفاها يضمنها، ولا هو لو مستوفيها، يعني لو هذا الاسبوع هو مشتغل بالسياره يخسر شيء؟ لا، هن اللي حصلهن بالشغل راح يعطيهن للمالك، ما راح يخسر شيء. أما يقعد السيارة ويقول والله أنا ما أدري ليش تضمنوني، نقول له أنت بإمكانك أن تشتغل ضمن 7 أيام بالسيارة، لو مشتغل وجايب الفلوس، بس يجي المالك يطالبك يقول لك أريد المنافع المستوفات، تقول له تفضل أخذ هذا اللي حصلته، أخذه، ما راح تخسر شيء. خسرت المنافع غير المستوفات لأن مثمن تحت يدك وعطلته عن الانتفاع به. قال ولو كان، أو عفوا، ولو نما، نما من المبيع يعني، ولو نما كان النماء لمالكه، أكيد هذا كله مع عدم الإجازة إخوان، هذا كله مع عدم الإجازة، متصلا كان أم منفصلا، باقيا كان النماء أم هالكا. تقول هالك شي سوي بيه بعد؟ نقول عوضة يرجع بعوضة، فيرجع يعني المالك، عفوا، فيرجع المالك عليه يعني على المشتري بعوضه. هاي شو وقت حال الهلاك وتلف النماء بلي. وإن كان، هاي وصلية يعني، حتى وإن كان المشتري جاهلا بالفضول. ليه؟ أموالي وتلفت عنده، أموالي وتلفت عنده، وهو واضع إيده عليها أخوان. يعني اليوم واحد يلقى كتابي بالقاع يشيله، يجي سارق يلقفه من إيده ويطلع قبض، ياه الضامن. السارق أنا أقدر أخذ حقي من عنده، بس هذا اللي شال كتابي ضامن ولا مو ضامن؟ ضامن، أقدر أضمن أي واحد من عندهم، هو السارق أي واحد أقدر أضمنه من عندهم. تقول لي ما كان يدري أن اللقطة مضمونة وكذا، أقول شو العلاقة؟ عدم العلم بالضمان لا يسقط الضمان. هاي نفس الحالة قبل شوية مرت ويانا، أنه منافع غير المستوفات، هناك لا يعلم بالضمان. نقول مشكلته إذا لم يستوفها ولم يعلم بضمانها، يا همالة نبي. وإذا جهل بالفضول، جهل بالفضول يعني جهل بالضمان، الجهل بالضمان لا يسقط الضمان. قال وإن كان جاهلا وكذا، هسه بعد هاي انتهت المسألة، جت مسألة جديدة، وكذا يرجع بعوض المبيع نفسه لو هلك من المبيع يعني الشات يعني، زين، لو هلك في يده يعني في يد المشتري فضولا أو بعضه. هاي أو بعضه معطوف على بعوض، مو قال وكذا يرجع بعوض المبيع نفسه أو بعضه، يعني كله أو بعضه مع تلف بعضين، مع تلف بلي، مع تلف بعضه بتفريط وغيره. أفضل هذا تعيفونه للدرس الجاي، لأنه شوية يحتاج تفصيل، تارة يكون التفريط بفعل المشتري، تارة بفعل غيره، تارة يتلف بعض المبيع، تارة يتلف كل المبيع. زين، هاي هم يتلف بعض المبيع ويتلف كل المبيع، هم بيها مسألة جدا مهمة إخواني. أحيانا يتلف، التفتوا لي، يتلف بعض المبيع وأقدر أرجع عليه بهذا البعض، أقدر أرجع عليه بهذا البعض. زين، مثلا على سبيل الفرض سيارة انضرب مثلا التشاملغ مالتها، يعني جهة من عندها، يقدر يضمن لي هذا المقدار. أما هو اشترى باب طلاقتين، طلاقة من عدن تلفت احترقت، طلاقة خشب احترقت. الثانية بعد لها قيمة. فالبعضية هم تختلف إخواني. هذا يسمونه الهيئة الاجتماعية. أحيانا الهيئة الاجتماعية تكون دخيلة. مثال على مثال آخر بعد أوضح من هذا. أجلكم الله يضربون بمثل هالشكل قضية النعل يعني. واحد اشترى النعال مالتي فضولا. ضيع تكة من عنده. والتكة الثانية شو يسوي بها؟ أصيد بها ذبان يعني مثلا؟ ما له قيمة بعد. ما له قيمة بعد. فالهيئة الاجتماعية للجزئين دخيلة في قيمة المبيع. فمو دائما أرجع بضمان البعض، قد أرجع بضمان الكل مع أن التالف هو البعض. لذلك أنا أقول هذا نخليه إلى الدرس اللاحق، نبين تفصيل الكلام به. نكتفي بهذا المقدار الآن. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.